فيلزمه الصوم مع أنه رآه، رأى الهلال بعينه وتأكد، نقول يلزمه الصوم. والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشهدين، وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده هلال شوال، يجب عليه أن يفطر سرا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا الرجل قد رأى، ولقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رأى، فيلزمه الفطر. ولكن يلزمه ذلك سرا لئلا يعلن مخالفة الجماعة، لئلا يعلن مخالفة الجماعة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر، لا ما رؤيت. وعلى هذا، على رأي الشيخ رحمه الله، يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف، لكن كلامنا على نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان. رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم، عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت به دخول الشهر مطلقا، حتى لو قبل وقيل له أنت رجل عدل ونصدقك بأنك رأيته فإنه لا يعتبر، بخلاف رمضان. والخلاصة الآن ليتضح المقام، دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليله حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فقال إن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا. ومثل ذلك أيضا دخول شهر ذي الحجة، لو رأى الإنسان وحده هلال ذي الحجة فهل يثبت دخول الشهر؟ لا. وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئ. ولو أراد أن يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنية أنه من عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن عرفة. طيب، وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه؟ نعم يجوز، لأنه وإن كان عنده حسب رؤية العاشر لكنه عند الناس التاسع، لم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزاه الوقوف. والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سراً أما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر، وهذا من باب الاحتياط، نكون احتطنا في الصوم واحتطنا في الفطر. ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر صم، لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفطر تبعا لمن؟ تبعا للجماعة. هذا عندي أقرب، مع أن المسألة تحتاج إلى نظر. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقال المعتبر ثبوته شرعا لا عبرة برؤيته، لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان، وأما أن ينفرد برؤيته رجل فهذا لا ينبني عليه. ثم قال المؤلف مبينا من يلزمه الصوم: يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. طيب، يلزم الصوم لكل مسلم، وضده الكافر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بل لو صام لم يجزئه ولم يصح منه. والله أعلم. نعم، لا لكن ما صار يوم العيد. اي نعم، اي يقول اذا راى هلال ذي الحجه وصار عنده اليوم العاشر فلماذا لا نقول انه يحتاط ولا يصوم؟ لانه يوم عرفه. نقول لان دخول الشهر لا يثبت شرعا الا بشهده. اما رمضان فلان دخول الشهر يثبت بشهد واحد، فلهذا نقول اذا رايت رمضان فصم. نعم نعم، كيف يصوم الشهر؟ يصوم تبعا للجماعه، يصوم تبعا للجماعة. لا، هو الآن لو أنه اعتبر رؤيته فيه لشوال لكن الصوم حراما عليه. نعم يصوم. نعم طيب، لا لا، لأن هنا قلنا له يتبع الجماعة، حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول شوال، نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة. نعم. يعني ثم عاد الإسلام ما أزم القضاء في حال الكفر. لا أزم
الإعلام منتشر، يعني لو ظهر مثلا في
سوريا
إيران
المغرب
يسمع
به،
هل نقول
الذي
في المغرب مثلا
يسوق؟ الآن عمل الناس بارك الله فيك، كل دولة لها رؤيتها، إلا إذا حصلت العلاقات مع الدولة الأخرى صاروا مع بعض. نعم، إنما أنا أقول للإنسان إذا صام الناس في بلدك صم، وإذا أفطر فأفطر. الشعب هنا شاهد يقول لا 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 تعتذر. هذا غلط غلط، هذا غلط من بعضكم. يقول بعض الناس العام عيدوا والناس صايمين، ما هو صحيح. لا، أنا سمعت أنهم عيدوا، في ناس أقاموا صلاة العيد. نعم نعم كافر. نعم تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب، وإذا لم يكن كذلك فهم يخيرون، وأحسن ما والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليه. نعم.
وإذا شهد شاهدان في الشوال وكل واحد يقول رأيت الهلال،
أدراكهم متعاين، يعني يقول واحد إلى الحين كذا والثاني حاله إلى الحين.
ما تقبش عليه.
ولا واحد.
إيه ولا واحد. للتناقض.
كلامي في السياق. مثلا قال رأيت شهر رمضان هكذا والآخر قال رأيت رمضان.
هلال رمضان ما يشرط فيه التعدد. لا ينظر للأرجح منه. الأرجح منه. نعم. نعم. المحبوس. المحبوس يعني. يلزم التحري وماذا أصلا؟ إيه؟ لأنه يكون وافق وقت نهي. مش عندنا علم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، فإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرة ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر، ذكر من يلزمه الصوم، فقال: ويلزم الصوم لكل مسلم، يعني لا كافر. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه. أما دليل الأول فقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، انتبه يا حجار، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم لشرعه يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. هذا بالنظر للقياس. أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا هو الذي أدخله في سقر. فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم في سقر، قلنا: لكنهم ذكروا أربعة أشياء. ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب يوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة، ولولا أنهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم. لم نكن من المصلين الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآية الله، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره، ولا يقبل منه لو صام، ولكنه يعذب عليه في الآخرة. قال مكلف، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنوب. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: تمام 15 سنة، انبات العانة، انزال المني بشهوة. وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنين. المجنون العاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل، من مجنون ومعتوه ومهدر وما أشبه ذلك. كل من ليس له عقل بأي وصف نوصف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه شيء من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء، يعني لا يجب عليه إطلاقا، لا يجب عليه إطلاقا. وعليه فالمهذري الكبير المهذري المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام. لماذا؟ لفقد الأهلية، أهلية التكليف وهي العقل. قادر يعني قادرا على الصيام، احترازا من العاجز. فالعاجز ليس عليه صوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لكن بالتتبع والاستقراء تبين ان العجز ينقسم الى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية، عليه عدة من أيام أخرى، والدائم هو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر للآية، لظاهر الآية، ليس فيها دلالة على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له، وأن تصوموا خير له. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، لكنهم مخيرون بين الفدية والصوم، وهذا في أول الأمر، أول ما نزل الصوم، أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين فيه، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه. لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب، هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر، جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله، إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية. وهذا في الحقيقة من غور فقهه رضي الله عنه ورسوخ علمه، وإلا فالإنسان إذا قرأ الآية ما فيها تعرض لمن لا يطيق، بل فيها لمن يطيق، لكن هذا وجه الدلالة. ف فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. ولكن كيف الإطعام ومتى؟ أما كيفيته فله كيفيتان. الكيفية الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبر رضي الله عنه. الكيفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، طعاما غير مطبوخ. قالوا في هذه الحال يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر. ومد البر خمس ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم. فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد. فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين. لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الكيفية. أما متى فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيوم، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم قبل، هل يقدم قبل ذلك؟ يعني لو قال: أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان، نقول: لا، لا تقدم، لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم. فهل يجزي أن تقدم الصوم في شعبان؟ لا، إذن لا تقدم الفدية. فإما أن تجعله كل يوم بيومه أو في آخر يوم من رمضان. الخلاصة الآن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز، وأن العجز ينقسم إلى قسمين، وعرفتم حكم كل منهما ودليله. بقي عليه شرط خامس أو رابع، مسلم مكلف قادر، رابع على كلام المؤلف، رابع، وهو المقيم، أن يكون مقيما. فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. وقد أجمع العلماء الظاهرية وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام. فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح، لا يصح صوم المسافر، وأنه إذا صام فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه، فيكون كما لو صام في شعبان. وحجتهم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأوجب عليه عدة من أيام أخرى، لأن عدة هذه مبتدأ خبرها محذوف التقدير، فالواجب أوفى عليه عدة. ولكن قولهم ضعيف، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. طيب، إذن المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض، وحينئذ نسأل أيما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ نعم، نقول الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه. ولكن لو قال قائل: الآية في القتل لا في مطلق الضرر، قلنا نعم هذا ظاهر الآية أنه في القتل لا في مطلق الضرر، لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا أو تحذيرا؟ تقريرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن القتل وعن ما فيه الضرر. وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. فإن قال قائل: ما مقياس الضرر؟ قلنا: مقياس الضرر قد يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك. وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه مريض، سبحان الله، بأنه يضره. طيب، إن أخبره عامي ما هو عالم ما هو طبيب، فهل أخذ بقوله؟ لا. إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله. إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله. ولكن هل يشترط في الثقة أن يكون مسلما؟ لأن غير المسلم لا يؤمن. نعم، لا، الصحيح لا، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله، في إسقاط الصيام وفي إسقاط الصلاة قائما مثلا وما أشبه ذلك، لأن مثل هذه الأشياء صنعة، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان صوابا في اعتقاده وهو هذا. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة، في أعظم الحالات خطر، وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر إلى مكة، أي من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريق، على أن يدله على الطريق. وهذه مسألة خطرة، لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت 100 بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومئة بعير لأبي بكر، يعني أخرجوا 200 بعير على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المشرك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا واثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. طيب، بالنسبة للسفر، هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ نقول مذهب الحنابلة أن الأولى أن يصوم، أن لا يصوم، بل كره الصوم. والشافعية قال الأولى أن يصوم. والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل، وإن شق عليه الصوم من أجل السفر نعم فالفطر أولى، فالفطر أولى. الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر، ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كراع الغنيم، فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، مع علمهم بأن الصوم بأن الصوم مخير، لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بماء بقدح من ماء بعد صلاة العصر، يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر، ورفعه على فخذه حتى رأه الناس فشرب، والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل. فجاء إليه فقيل إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة، ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبقونهم صياما هذه معصية، فسماهم عصاة. فإذا نقول الصواب هو هذا، أنه مع المشقة يكون الفطر أولى، وإذا كانت المشقة الشديدة يخشى على الإنسان من ضررها كان حراما، أما مع عدم المشقة فأرمتم من الصوم أفضل. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر، فهذا خاص، هذا خاص وليس عام، خاص بمن؟ بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه وزحم الناس عليه ينظرون حاله، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فنقول إنه خاص بهذا الرجل. أجئنا قولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية، نوع وشخص. فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآية اللعان آيات اللعان وردت في قصة رجل معين، آية الظهر كذلك، فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت هذا الحكم. الثاني، النوع الثاني من الخصوصية، الخصوصية النوعية، وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله أو مثل نوعه. فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن لمن شق عليه، كهذا الرجل، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما. في شرط خامس، الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقررا ذلك: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يلزمها الصوم إجماعا، ولا يصح منها إجماعا، ويلزمها قضاؤه إجماعا. ثلاث إجماعات: أن الصوم لا يلزمها، وأنه لا يصح منها، وأنها تقضي، والنفساء كالحائض بها. ثم قال المؤلف: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوب. ولهذا قال في أثنائه، أي أثناء النهار، أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة، البينة في دخول الشهر واحد أو متعدد؟ واحد. لا لا، البينة، البينة، ما أذكر، ما أقول متى يجب الصوم، واحد. إذا قامت البينة في أثناء النهار، مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد، يقول المؤلف: وجب الإمساك والقضاء. أما وجوب الإمساك فلا شك فيه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك في أثناء النهار، أمرهم بالإمساك في أثناء النهار فأمسك. ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته، فلا يمكن أن ينتهك بالفطر. وأما القضاء فيلزمه، يلزم، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوى قبل الفجر، أي ينوى قبل الفجر، لأنه إذا لم ينوى إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم، إذا قام في نصف اليوم، إذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم، فلا يجزي. وعلى هذا فيلزمهم القضاء لهذه العلة. طيب، أما وجوب الإمساك فلا أعلم هل فيه مخالف أم لا، لأنه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح. وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليل، وهو عدم النية قبل الفجر، فإذا كانت النية من أثناء اليوم لم يصدق عليه أنه صام يوما، بل صام بعض اليوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإمساك دون القضاء، وعلل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله بإذن الله قد أحله الله لهم، فهم لم ينتهكوا حرمة بل هم جاهلون بها لكون هذا اليوم من رمضان، فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبناء على قوله لو لم تقم البينة إلا بعد الغروب، غروب ذلك اليوم، لم يلزمهم قضاء. فإذا كان الشهر 29 فقد صاموا بالفعل كم؟ 28 يوما. وأجاب عن قولنا باشتراط النية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، وأن الله لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم، والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار، فلو أنه نوى بعد العلم ولو بلحظة، يعني لو أخر النية، لو أخر النية بعد العلم لم يصح صومه لا شك، لكن الرجل من حين أن علم نوى، ولا يكلف أن ينوي قبل أن يعلم، ولا شك أن نعم. وفي أيضا القياس على من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها ثم تبين أنها غربت، أنها لم تغرب، أو من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح. ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله، لكن يرجح قول الجمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها أو أكل بعد طلوع الفجر ظانا أن الليل باقي كان عنده نية نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظنا أن الوقت قد انقضى. أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى، والمسألة الخطب فيها يسير، فكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطرة. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، طيب ومن كان من قبل هذا اليوم أهل الوجوب؟ ها؟ من باب أولى. مثال الذي يكون في أثنائها الوجوب صبي بلغ في أثناء النهار ثم قامت البينة فيلزمه الإمساك لأنه صار في أثناء اليوم من أهل الوجوب. وكذلك لو فرض أنه قامت البينة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البينة فإنه يلزمه الإمساك لأنه صار أهل الوجوب. ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ شرط الوجوب في أثناء النهار هل يلزم القضاء أو لا يلزم، سيأتي إن شاء الله. طيب، على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هذه ثلاث مسائل: حائض طهرت في أثناء النهار ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء. نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء. مسافر قدم مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء. طيب لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب. بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء بالإمساك. ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء. وهذه المسألة فيها عن أحمد رواية ما ذهب إليه المؤلف، ورواية أخرى لا يلزمه الإمساك، لا يلزم الإمساك في هذه الصورة، لكن عليهم القضاء. والفرق بينهم وبين ما والفرق بينهم وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار
من فضلك اقلب الشريط
أن هؤلاء